بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة آل عمران، قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال يقول تعالى: فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله. وقال سفيان الثوري وغيره: أي من أنصاري إلى الله. قول مجاهد أقرب، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجلي أويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم، فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين. والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع.
فالحواري هو الناصر، ويكون المعنى من أنصاري إلى الله، المعنى من أنصاري في الدعوة إلى الله، من أنصاري، من يتبعني إلى الله، أي من يكون معي يناصر ويؤازر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس في هذا الطريق. وهذا يدل على أن الإنسان يسعى أيضا في تحصيل الأعوان والنصراء لهذه الدعوة ولهذا الدين. فلا شك أن هذا أقوى في مسألة الدعوة وأعظم تأثيرا. ولهذا قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فطلب من يعينك ومن يعاونك ومن يناصرك ومن يؤازرك والسعي في هذا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هو من باب أخذ الأسباب الشرعية لحصول التمكين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على الناس صلى الله عليه وسلم، وقال: من رجل يؤويني على أن أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم.
وساق بسند
أيضا فائدة فيما يتعلق بالدعوة، أن الإنسان يسعى في تحصيل من ينصر دعوته ومن يؤازره ومن يعاونه، فإن هذا أعظم شوكة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين، قال: مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد. ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل:
لأن هذه الأمة تشهد لجميع الأنبياء، فاكتبنا مع الشاهدين، مع هذه الأمة، لأن هذه الأمة تشهد لجميع الأنبياء أنهم قد بلغوا، كما جاء الحديث في ذلك. نعم.
ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب، حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أن ها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاية ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زني حتى استشاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون.
وألقى الله عز وجل شبهه على أشقاهم فقتلوه ظنا منهم أن هذا عيسى ابن مريم، وهذا من كيد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فرفعه الله عز وجل إليه، وهذا معنى إني متوفيك ورافعك إليه، فليس هنا الوفاة بمعنى الوفاة المعروفة الوفاة الكبرى وهي الموت، وإنما المعنى الوفاة الصغرى، وهي كقوله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، فهي الوفاة الصغرى، فرفعه الله سبحانه وتعالى، فعيسى عليه السلام لم يموت بل رفعه الله عز وجل، قال سبحانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال سبحانه بل رفعه الله إليه. نعم.
يعتقدون أنه
قال صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نعم.
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد، ولهذا قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
ولهذا هم قتلة عيسى عليه السلام حكما، أي أنهم نالوا من الآثام ما يناله قاتل نبي الله عيسى عليه السلام، فإن من سعى في تحصيل المعصية يأثم إثم المعصية، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، يبقى القاتل والمقتول يدخلان تحت ماذا؟ تحت الوعيد، فهؤلاء سعوا في قتل عيسى عليه السلام وتحركوا وأحطوا وقتلوا بالفعل، بيد أن الله عز وجل مكر نبي، يبقى قتلوا بالفعل، لكن قتلوا من؟ قتلوا من ألقى الله عز وجل الشبه عليه، إذن هم قتل حقيقيون، يبقى هنا قتل عيسى عليه السلام حكما وعليه، فهم يأثمون إثما قتل عيسى. نعم.
قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال رحمه الله اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، تقديره إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما
هذا يعني قول يقول إني متوفيك ورافعك إلي في تقديم وتأخير، والمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك، يبقى هنا تحمل وفعل وفعل حقيقية لكن التي تكون بعد ذلك حين يموت عيسى عليه السلام. نعم. هذا قول قتادة.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إني متوفيك يعني مميتك. وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال توفاه الله 3 ساعات من النهار حين رفعه إليه. قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشر عن إدريس بن عن وهب أماته الله 3 أيام ثم بعثه ثم رفعه. وقال مطر الوراق متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جرير توفيه ورفعه. وقال الأكثرون المراد بالوفاتها هنا النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحديث. وقال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه السلام، أي وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن أهل الكتاب كلهم لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام،
فيكون الضمير عائدا على عيسى عليه السلام. إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. ولهذا يكون المعنى أن أهل الكتاب الذين يكونون أحياء حين ينزل عيسى عليه السلام، الموجودون حين ينزل عيسى عليه السلام، هؤلاء يؤمنون بعيسى، لأن عيسى ما يقبل الجزية عليه السلام، وإنما يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فحينئذ يؤمنون به. القول الثاني عند المفسرين أن الضمير يعود على كل ميت من أهل الكتاب، فما من ميت من هؤلاء يموت حتى يؤمن بعيسى عليه السلام. إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت هذا الكتاب فيؤمن بذلك، والذي ذكره ابن كثير هو الأشهر. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسندي عن الحسن أنه قال في قوله تعالى إني متوفيك، يعني وفاة المنام، رفعه الله في منامه. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا، أي برفع.
نعم، هذا القول الذي نقله الحافظ ابن كثير عن الأكثرين هو الذي لا ينبغي خلافه، هو الذي لا ينبغي خلافه. وقول قتادة لا يتعارض معه قول الأول الذي هو تقديم وتأخير، والمعنى إن رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك، هذا لا يتعارض، إذ يلتقي مع قول الأكثرين في ماذا؟ في أنه لا مات ولا قتل، وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وإنما تكون الوفاة بعد ذلك. فهذا القول الذي لا ينبغي خلافه. أما من قال بأنه مات وأن الله ألقى عليه الموت بضع ساعات أو بعض ساعات أو بعض أيام ثم رفعه الله ثم أحياه الله بعد ذلك ورفعه، هذا احتاج إلى دليل ولا دليل. فالقول الذي لا يصح غيره هو أن الوفاة هنا بمعنى النوم. نعم.
وقوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا، أي برفع إياك إلى السماء، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهكذا وقع، فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق، فاستمروا على ذلك قريبا من 300 سنة. ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده، فإنه كان
حيلة ليفسده
فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير، ووصلوا له إلى المشرق وصوروا له الكنائس، وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامه 10 أيام من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه، واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كله قاهرون لليهود، أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله. فلما
فأفسد عليهم دينهم، وهذا الذي حاوله عبد الله بن سبأ أيضا لما أعلن الإسلام تقية وهو يهودي، فأفسد دين النبي صلى الله عليه وسلم عند من تبعه، فصاروا يتبعون عبد الله بن سبأ في العقيدة الكفرية، وهي أصلا عقيدة يهود في الحقيقة. نعم.
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته، مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله
بشريعته شريعة جميع الرسل. نسخ الله شريعته، مش شريعة النبي، شريعة جميع الرسل.
عندي قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله بمحمدا.
نعم.
قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق.
ماشي. نعم.
لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واجتازوا جميع الممالك،
ودانت فلا يقبل الله عز وجل دينا غير دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شريعة يتعبد بها أحد اليوم غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة، وهو الكفر بعينه الذي لا مرية فيه. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وينقاد لشريعته ويؤمن به فإنه يكون كافرا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فاتباع غير النبي كفر. نعم.
واجتازوا جميع الممالك ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما، وانفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني الآية. فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق والمصدوق:
نحن أولى بعيسى من النصارى، ونحن أولى بموسى من هؤلاء اليهود، ونحن أولى بنوح، نحن أولى بكل نبي من أمته، لأننا نؤمن بهذا النبي ونعتقد فيه الاعتقاد الذي أخبرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا به في كتابه، وصار هذا جزءا من إيماننا. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيدخل في اعتقادنا أننا نؤمن بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، إنما هو عبد الله ورسوله. نعم.
وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. وقد جمعت في هذا جمعت في هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى
يقول في الحاشية قال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل والفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه. وما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية وعاهد الكفار أعداء الإسلام وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوطنية الكافرة وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله. هذه بشرى يا إخوان هذه بشرى وهي الغالبة على النصارى وفتح القسطنطينية الفتح الأعظم الذي به تصبح بلاد إسلام وأيضا بشرى أخرى في أن في التغلب على يهود وقتل هؤلاء اليهود في آخر الزمان فإنه تحصل المقتلة العظيمة التي ينطق فيها الحجر والشجر ويحصل التمكين والحمد لله لهذه الأمة المباركة وحينئذ يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. لكن بين يدي هذا فالحرب سجال ودول والأيام دول والصراع قائم لكن الحمد لله العاقبة للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم إذن سيحصل التغلب على النصارى ويحصل التغلب على اليهود لكن هذا يحصل في آخر الزمان وبين يدي هذا الصراع بين الحق والباطل. نعم من نعم سنفتح بلادهم كبشرة النبي لكن على يد داعش على يد الخوارج لن يكون هذا على يد الخوارج. نعم
ولهذا قال تعالى
ولن يكون تمكين قطري على يد الخوارج. فهؤلاء وإن زهزه الأمر لهم أياما إلا أنه قرن سيقطع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع ولهذا ما يحصل تمكين هذا. ومر معنا رسالة في الخوارج عند أخونا إبراهيم ابن المنبئ لخارجي نبه على هذا المعنى أن الله عز وجل بحكمته لا يمكن هؤلاء من غلبة تامة تدين لهم البلاد والعباد به. نعم
ولهذا قال تعالى وجاءوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم أي يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه وأطراه من النصارى عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي في الدنيا والآخرة في الدنيا بالنصر والظفر وفي الآخرة بالجنات العاليات والله لا يحب الظالمين
كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لهذا نقول يا أخواني الحرب سجال لكن عاقبة المتقين. فالإنسان ما ييأس ولا يتحول اعتقاده هذا العاقبة للمتقين لكن ده صراع يكون بين الحق والباطل طار يدير الله الحق على الباطل وطار يدير الباطل على الحق امتحانا واختبارا لكن في النهاية العاقبة لمن؟ للمتقين خصوصا هذه الأمة صاحبة المبشرات ومن البشريات أن الله عز وجل ما يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم إنما جعل البأس بينهم شديد. وأما مع الأعداء فطارة لنا وطارة علينا امتحانا واختبارا ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. نعم
ثم قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاته وكيفية أمره، وهو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وها هنا قال تعالى:
ولهذا لسنا محتاجين إلى الإنجيل المحرف الآن ليقرر لنا عقيدتنا في عيسى، ولا نحتاج إلى التوراة ليقرر لنا عقيدتنا في موسى، إنما الذي يقرر لنا عقيدتنا في موسى وعيسى وسائر الأنبياء هو ماذا؟ القرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل مصدقا لما بين يدي هذه الكتب ومهيمنا عليه، فما عنده من حق موجود في كتابنا في القرآن، وما عنده من باطل فالقرآن والحمد لله سالم من ذلك. لهذا عقيدتنا لا نحتاج إضافة فيها في عيسى عليه السلام وفي موسى عليه السلام وفيما ينبغي أن نكون أن نؤمن به في هؤلاء. نعم.
وها هنا قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول تعالى: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى، وإنجاز ادعاء النبوة البنوة في عيسى،
يعني أنه ابن الله،
لكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى
تمام،
ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا.
يعني إن قلنا لهم آدم آدم هو الله أو ابن الله أو ثالث وثلاثة أو غير ذلك، قالوا هذا كلام باطل. قلنا: لماذا أنتم تدعون ذلك في عيسى بدعوى أن الله خلقه بلا أب؟ فمن خلق بلا أب وأم ألا يكون أولى؟ هذا معروف عند جميع العقلاء، عند جميع العقلاء الدعوة العقلية تقتضي هذا. إذا كنتم تدعون في رجل أنه ابن الله لكونه خلق من غير أب، طيب ألا يكون من خلق من غير أب ولا أم من أولى؟ ألسنا نقدم الشقيق على الأخ من الأب في الميراث لأنه أولى، أولى في الميراث من يكون من جهة واحدة، فهذا من جهتين، من جهة أب وأم، وإنما هذا من جهة أب، ولهذا نقدم صاحب الجهتين على صاحب الجهة الواحدة، يبقى هذا أولى، لكنه باطل في الاثنين، لكن هذا من باب الضحد بالدليل العقلي لما هم عليه، فعمدتهم أنه خلق من غير أب، هذا الذي جعلهم يقولون هذا. نعم. وهذا رد سهل ولا يمكن مقاومة هذا الرد أبدا. نعم.
ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس. وقال هاهنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور الباني
البيان
بعد ظهور البيان: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل أي نلتعن، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا أو منكم. وكان سبب نزول هذه الآية هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هاهنا في وفد نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه الصورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يقول أمرهم إليهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة ابن علقمة أخو بكر بن وائل، وأوس بن الحارث، وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويحنس، وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب، وكان أمير القوم. وذار
يعني قصة الوفد وفيها ضعف. نعم. قال البخاري،
وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عباس بن حسين.
يعني أصل القصة معروف وموجود، وسبب نزول هذه الآيات في وفد نجران. نعم.
وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عباس بن الحسين وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيد بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي والنسائي.
كل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. نعم. وإن وجدت الأمانة لا في الصحابة كلهم رضي الله عنهم، لكن أبا عبيدة بن الجراح قد فضل بهذا، فصار هذا من الفضل الخاص الذي لا يقضي على الفضل العام في من هو أفضل من أبي عبيدة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فالقاعدة المعروفة معنا في باب الفضائل أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فليس معنى أن أبا عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة أنه أفضل من أبي بكر أو أفضل من عمر، إنما هذا فضل خاص، وثبوت الفضل الخاص للشخص لا يقتضي تفضيله الفضل العام. نعم.
قال: رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة عن حذيفة بنحوه. وقد رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن يزيد وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل قبحه الله: إن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا.
أي قال صلى الله عليه وسلم: لو فعل أبو جهل ما توعد به وأنه يطأ على عنقه، نعم، لأخذته الملائكة عيانا.
ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا،
لكنهم لم يفعلوا.
وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن مردويه: وقد روى البهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جدا.
ذكر القصة مطولة وحكم عليها بالضعف، قال: في العشية ضعيف جدا. والغرض
أن وفودهم كان في سنة 9، لأن الزهري قال: وكان أهل نجران.
من هنا قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام 9، رغم أن الحج فرض في العام 9، لم يحج صلى الله عليه وسلم في هذا العام لانشغاله بوفد نجران، فصار في حقه واجبان: واجب الحج وواجب دعوة هذه الوفود، فقدم صلى الله عليه وسلم هذا لأن هذا هو المقدم حيث لا يتأخر هذا الواجب. أما الحج فيمكن تأخيره، فقدم واجبا على واجب، ولهذا لا حجة فيه لمن رأى أن الحج ليس على الفور بل على التراخي، فنقول لا حجة فيه. لماذا؟ لأن هذا من باب تعارض الواجبات، فقدم الواجب الايه؟ الواجب الأولى. ولهذا الصحيح أن الحج يجب على الفور، فمن ملك الزاد والراحلة وليس عنده مانع من الحج وجب عليه الحج على الفور. نعم.
قال: لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح، وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون.
هذا رد على أيضا الأحزاب السياسية التي تدعنا إسلامية كحزب النور، لما قالوا بأن الجزية يرجع فيها إلى الإمام. على حسب رأي الإمام فإن النبي لم يأخذ من يهود خيبر الجزية، فيرد عليهم بأن الجزية إنما نزلت أحكامها بعد فتح خيبر، وإنما النبي لما صلح خيبر كان هذا قبل الجزية، وإنما الجزية نزلت في هذا العام. نعم.
قال: وهي قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
هذا بعد الفتح، وخيبر كانت قبل الفتح ولا بعد الفتح؟ هذه كانت قبل الفتح. نعم.
وقال أبو بكر بن مرتويه وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعنه الغداة، قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا وأقر له بالخراج، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهم الوادي نارا. قال جابر رضي الله عنه: وفيهم نزلت: فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال جابر رضي الله عنه: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله وعلي بن أبي طالب، أبناءنا وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى عن أحمد بن محمد الأزهري عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند به بمعناه. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه هكذا قال. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلا وهذا صح. وقد روى عن ابن عباس والبراء عن ابن عباس رضي الله عنهما والبراء نحو ذلك. ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، وإن الله
حق بعد القرآن، فهو الكتاب الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد. ولهذا ما يذكر الله عز وجل في القرآن نوقن به أكثر من يقيننا بأنفسنا، فإننا لا نكذب ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونتيقن به أكثر من يقيننا بأنفسنا. فهو الكتاب الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والحمد لله أن أبقى لهذه الأمة الحق في الكتاب الذي لا يناله تحريف، فإن الله عز وجل قد ضمن حفظ هذا الكتاب، ولن يضمن الله سبحانه وتعالى حفظ كتاب سبق. ولو ضمن الله حفظ التوراة لما حرفت، أو حفظ الإنجيل لما حرف، لكن الكتاب الذي ضمن الله سبحانه وتعالى ألا يحرف هو القرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا من أعظم الميزات لهذه الأمة، هذا أعظم ميزة في هذه الأمة، أن الحق فيها موجود لا يحرف، فكل ما خرج عن القرآن باطل، وكل ما وافق القرآن حق. يبقى هذا الحق إخواني، هذا الحق أعظم من بيان بقى داعية أو من بيان عالم أو كذا. فلو مات هذا العالم فالحق موجود، ولو مات النبي والحق موجود، مات الصحابة والحق موجود، مات التابعون والحق موجود. فما ضاع الحق بموت النبي ولا بموت الصحابة ولا بموت التابعين ولا تابع التابعين، بل مع الاضطهاد لهذه الأمة وتكالب أعداء الإسلام على هذه الأمة وضع الشبهات، إلا أن بقاء الحق أبقى له الله عز وجل من ينطق به. ولهذا قال سبحانه صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وهذه بشرى عظيمة. فإذا كان عندنا بشرى أن الله لا يسلط الأعداء على هذه الأمة بالسيف والسنان فيستبيح بيضتهم، فإن الله لا يسلط أعداء هذه الأمة عليها بحجة وبيان يضمحل معها الحق ويبطل فلا يبقى قائل به، فإن الله يمنع هذا. ولهذا يريدون الشبهات وينفقون المليارات فيخرج عالم واحد من علماء المسلمين فيبطل تلك الشبهات. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يبقى لن يحصل التسليط الدائم بالسيف والسنان، ولن يحصل التسليط الدائم بالحجة والبيان، بل بالسيف والسنان فالأم محفوظة أن يسلط عليها عدو يستبيح بيضتها، والحجة والبيان فالأم محفوظة من أن يضمحل الحق ويغيب وتكون الإدالة للباطل إدالة كاملة يضمحل مع الحق فلا يبقى حق. هذا لا يكون. إذن أبشروا فلا عدو يتسلط على هذه الأمة فيستبيح بيضتها، ولا شبهات تتمكن من الأمة حتى لا يبقى ناطق بالحق، بل يبقى الناطقون بالحق. ولهذا الإنسان يحرص أن يكون واحدا من هؤلاء الذين ينطقون بالحق في زمانه وعصره، لأن الله عز وجل يؤيد هذا الحق برجال ينطقون به ويستعمل في نصرة هذا الحق رجالا ينطقون به. فمن كان من هؤلاء الرجال فليحمد الله، فإن الله عز وجل قد اصطفاه وغرسه وجعله غرسا في هذا الدين يجري الله سبحانه وتعالى حجته على خلقه على لسان هذا. فالحمد لله. مهما بلغت الشبهات مبلغها ومهما بلغ التسلط مبلغه فإن الحق باق الحمد لله. إن هذا لهو القصص الحق. نعم.
أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته.
نعم.
قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
فتعالوا نلتقي وإياكم على هذه الكلمة السواء. وهذه الكلمة التي لم يخالف فيها نبي من الأنبياء، بل أرسل بها جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتعالوا نعبد الله ونجتنب الطاغوت. فعيسى عبد الله ورسوله ومحمد ليس إلها. لن نقول عيسى عبد الله ورسوله ومحمد إله أو ابن الله، بل نقول ومحمد عبد الله ورسول، ونقول إبراهيم عبد الله ورسول، وموسى عبد الله ورسول. وأما الإله الحق فهو الله سبحانه وتعالى المعبود الحق الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر. فتعالوا إلى هذه الكلمة نلتقي عليها، فما الضير فيها؟ ولكن لن يجتمع الناس عليه حتى في هذه الأمة. ولهذا بعض الناس يقول الأمة مختلفة، نحن الفرق والجماعات والطوائف دي مختلفة، لكن الأصول واحدة، الرب والنبي والقرآن وكذا، دي أصول واحدة. من قال لك أن هذه أصول واحدة؟ نحن عندنا في صفات الرب أهل السنة وسط بين طائفتين، بين جهمية المعطلة وبين المثبتة الممثلة الذين جعل الله عز وجل كخلق. يبقى الرب الذي نعبده عند الجهمية رب لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس على العرش مستوى وإلى آخره. والرب الذي يعبده الممثلة رب وجهه كوجوهنا ويداه كأيدينا وينزل كنزولنا ويغضب كغضبنا ويحب كحبنا، أهذا رب؟ أبدا. والرب عند الروافض والشيعة هو من؟ هو الرب الذي يعترض عليه، هو الرب الذي يشاركه علي في إدارة الكون. والرب عند الصوفية هو من؟ أحد الآلهة التي تعبد من دون الله، كما كان المشركون يقولون تماما. إذن دعوة أن الأمة متفقة على الرب والإله هذه دعوة فارغة. إنما الأمة مختلفة في هذا، مختلفة في القرآن والعمل به على الوجه الصحيح، فإن الطوائف كلها قد خرجت عن القرآن على حسب كل طائفة في حجم خروجه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبع النبي الاتباع الحق إلا طائفة أهل السنة والجماعة، وإلا فالطوائف كلها قد خرجت أيضا عن الاتباع الحق. نعم.
وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. وقال عكرمة يسجد بعضنا لبعض، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن
يعني مسلمون. لا يسجد بعضنا لبعض، هذا معنى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي يسجد بعضنا لبعض ويطيع بعضنا بعضا في معصية الله. نعم. وده معنى أربابا، وهذا دل عليه الحديث الصحيح لما ذكر لما قرأ النبي الآية فقال علي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم ولا كذا وكذا، فقال أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. نعم.
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته من طريق الزهري عن
عبيد، هذا مفقود لحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، فله شرح شرع فيه في البخاري ولكن لم يصل إلينا. نعم.
وقد ذكرنا في شرح البخاري عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان رضي الله عنه في قصته حين دخل على قيصر فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صفته ونعته وما يدعو إليه، فأخبره بجميع ذلك على الجلية، مع أن أبا سفيان كان إذاك مشركا لم يسلم بعد، وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة كما هو مصرح به في الحديث. ولأنه لما سأله هل يغدر قال فقلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، وقال ولم تمكنني كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه. والغرض أنه قال ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
إثم من يتبعك على باطلك، فإنك السبب وأنت الذي صددتهم عن الإيمان برسول الله. نعم.
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 82 آية إلى آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح.
لا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح. نعم.
فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جميع في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب نوجوه.
وطبعا هذا كان في الهدنة، في وقت الهدنة، فيقول يعني أنتم فيقولون الآيات هذه نزلت في وفد نجران وكذا، وهذا الكتاب الذي وصل إلى هرقل كان في وقت الهدنة يعني قبل ذلك، فكيف نفهم، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نعم.
والجواب من وجوه
يعني النبي راسل بهذه الآية، مع أن هذه الآية أنتم تقولون أن العلماء يقولون بأنها هذه الآية وما قبلها من الآيات إنما نزلت في وفد نجران وكذا، هذا في العام التاسع، إنما الكتاب هذا كان في بين في الهدنة يعني بين السادس إلى الثامن، فما وجه الجمع؟ نعم.
والجواب من وجوه، أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. الثاني يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان. الثالث يحتمل أن قدوم
يعني نقدم حديث أبي سفيان على قوله هنا إلى 84 آية على قول ابن إسحاق. نعم.
الثالث يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، ووافق نزول الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه
يعني يكون وفد نجران قد قدم قبل الحديبية، وما بذلوه كان مصالحة إلى جزية، ثم نزلت آية الجزية بعد ذلك فوافقت ما بذلوه في تلك المصالحة. نعم.
الرابع يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم أنزل القرآن موافقة ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم، كما نزل بموافقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في الحجاب وفي الأسارة وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية.
نعم. وأقرب الوجوه إلى الصواب من هذه الأوجه، الوجه الأول أن هذه الآية يحتمل أنها نزلت مرتين، والوجه الرابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم تكن الآية نزلت، ثم نزل بعد ذلك القرآن موافقا لما قاله النبي، وإذا كان هذا قد حصل لعمر فإن النبي من باب أولى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر، وهذا ينضاف وجه خامس أيضا، ينضاف إلى هذه الأوجه وجه خامس، وهو أن النبي ذكر ذلك ليس على أنه قرآن، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الدعوة إلى الله، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وبهذا الوجه أجاب بعض أهل العلم على مسألة كيف يمكن الكافر من القرآن، إذا كان هذا قرآنا فكيف يمكن الكافر من القرآن، وقد نهى النبي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار خشية عليه، فكيف يكتب القرآن وكذا؟ فكان من ضمن الأجوبة أن النبي ما ذكره على أنه آية، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على موعظة، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والآية يا أهل الكتاب تعالوا، فيكون هذا خرج من النبي مخرج الموعظة ومخرج الدعوة، فناسب أن تنزل الآية بعد ذلك بنفس لفظ ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، كما قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية بهذا، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت اتخذ مقام إبراهيم مصلى. نعم. لكن مقدم المعروف الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن هذه الآيات إنما نزلت في وفد نجران، وكان وفد نجران بعد العام بعد فتح مكة وليس قبل فتح مكة، فيكون هذا من باب الموافقة أن النبي صلى الله عليه وسلم راسلهم بذلك على أنه موعظة وبيان، ثم نزل القرآن بنفس اللفظ. نعم.
قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل عليه السلام، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم، كما قال محمد بن إسحاق بن يسار، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا، وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا، وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر؟ ولهذا قال تعالى: أفلا تعقلون؟
فهذا دليل عقل على كذبهم. أنتم تقولون إبراهيم كان يهوديا قبل التوراة، فقد كان إبراهيم قبل التوراة، فكيف تقولون كان يهوديا؟ وأنتم أيها النصارى تقولون إبراهيم كان نصرانيا قبل الإنجيل، وإبراهيم كان قبل الإنجيل. أو هذا مثل ما من قال بأن عقيدة الصحابة كانت عقيدة أشعرية، فهل كان أبو الحسن قبل الصحابة أو بعد الصحابة؟ نعم.
قال ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأيديهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لا يعلمون، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أي متحنفا عن الشرك قصدا إلى الإيمان، وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذي اتبعوه على دينه وهذا النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم.
وهذه أعظم الشهادة، فإن اليهود قد ادعوا كذبا أن إبراهيم كان يهوديا، وإن النصارى قد ادعوا كذبا أن إبراهيم كان نصريا، فأكذبهم الله. ثم إن الله نفسه سبحانه وتعالى قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فمن الذي شهد أننا أتباع إبراهيم عليه السلام فمديحنا على ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأكذب هؤلاء في دعواهم، ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا النبي ومن معه هم أتباع إبراهيم عليه السلام على الحقيقة. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمور لا تؤخذ بالدعاوى، إنما تؤخذ بالحقائق، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن ادعى نسبته إلى أحد فأين أنت من طريقته؟ فلو أن هؤلاء كانوا على دين إبراهيم حقيقة وعلى حنفية إبراهيم حقيقة لكانوا من أتباعه. ولهذا لما ذكر الله أن هذه الأمة هي من أتباع إبراهيم ذكر الحيثية فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا لأنهم اتبعوه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فإذا قال أنا سلفي هذه دعوة، أنا سلفي هذه دعوة، فما أصولك؟ فالسلفية أصول، أين أنت من أصولها؟ إن كنت على أصولها فإنه لا يستطيع أحد أن يخرجك من السلفية. ولو لم تقع منبر أنا سلفي، لكن إن سمعناك تؤصل أصول السلفية قلنا هذا سلفي. إذن من ادعى شيئا فعليه بالبرهان، وأعظم برهان أن تلتزم دعواك. فمن ادعى أنه سلفي أنه على منهج الصحابة، أنه سني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع النبي، نقول له أين الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن تقول أنا من أتباع النبي كما تقول التبلغيون عندهم من أصول السنة، ولكن السنة احنا ندعو إلى السنة، سنة من؟ عندنا السنة سنتان، سنة النبي وسنة إلياس التي أنتم عليه. أنتم تبع من؟ سنة النبي ولا سنة محمد إلياس؟ إن قالوا سنة النبي قلنا هذه سنة النبي، 1 2 3 4 5 أين أنتم منها؟ لكن أنتم على سنة إلياس، الدليل 1 2 3 4 5. ولهذا لا يقبل قولهم إن أنا على سنة النبي ولست على سنة محمد إلياس. فكل من ادعى دعوة لابد أن يصدقها بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
وقال سعيد بن منصور وساق بسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه به. ثم قال البزار ورواه غير أبي أحمد عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله ولم يذكر مسروقا. وكذا رواه الترمذي من طريق وقيع عن سفيان ثم قال وهذا أصح، لكن رواه وكيع في تفسيره. فقال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي ولاية من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه السلام. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا إلى آخر الآية. قوله والله ولي المؤمنين
إن شاء الله تفسير وكيع بإذن الله، هو من التفسير المرشحة في رمضان القادم إن أحيانا الله عز وجل. نعم.
قوله والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله. قال تعالى ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الله أكبر. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وفيكم سنته بعد رسوله؟ كيف يضل الإنسان ويكفر بعد هذا القرآن الموجود المحفوظ وبعد هذه السنة الموجودة المحفوظة المفسرة بتفسير العلماء؟ كيف يضل الإنسان؟ كيف يضل الإنسان؟ ضلال النصراني لأنه غاب، لأنه حرف الإنجيل وقلد الآباء. ضلال اليهودي لأنه حرف التوراة وقلد الآباء والأجداد. ضلال المسلم لماذا؟ وعنده الكتاب لم يحرف والسنة الصحيحة محفوظة، وكل من الكتاب والسنة قد فسر كل حرف فيه، ما في حرف في القرآن إلا وفسر التفسير الصحيح، وما في حرف في السنة إلا وقد فسر التفسير الصحيح بالأسانيد الصحيحة. لا نقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما إلى الصحابة وإلى التابعين. فعندنا الأسانيد الصحيحة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فكيف الانحراف بعد هذا؟ من أين أتى الانحراف؟ منك أنت، ليس لنقص الحجة ولا لعدم تمامها وبيانها ولا لغيابها عن الناس، إنما منك أنت. ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كيف ننحرف؟ يعني ما في عقل. يعني تعالى الجماعات هذه الموجودة وتدعي أنها تدعو إلى الله وإلى الرسول وأنا جماعات إسلامية سبحان الله ويتفقون في اللفظ العام نحن أتباع النبي نحن ندعو القرآن والسنة. طيب تعالوا يا جماعة على مائدة الكتاب والسنة ودعونا من قضايا خلافية اللي هي في إيه؟ في الفروع لن نختلف معكم في النزول على الركبتين واليدين ونجعل جماعة النزول على اليدين وجماعة النزول على الركبتين ولن نختلف معكم في الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحدة يبقى جماعة الطلاق ثلاثا ثلاثا وجماعة الطلاق ثلاثا واحد لن يكون. تعالوا فقط الى الاصول نتفق عليها وهي موجودة مدونة لا نحن نفهم ونضع اصول من عندنا ولا انتم. تعالوا الى اصول الامام احمد مثلا الذي هو محل اتفاق بيننا وبينكم. تعالوا الى اصول السنة للامام احمد ونجتمع عليه وما فيها نقول في الايمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر في الامامة والصحابة والتعامل مع اهل الهوى وتكون مرجعية الى الكتاب والسنة الصحيح. حينئذ سيكون خلافنا في ايه؟ في المسائل الفرعية يسعون فيها مواسع الامة. فاذا كان المتكلم فيها بعلم فإنه بين الأجرين والأجر. ونلغي مسألة الجماعة لأن الأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع ما في جماعات. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة هتقول ناخده من إسلام الله يعينك يلا تعالى محتاجين المنفق ومحتاجين الإداري ومحتاجين المهندس ومحتاجين أي حاجة ضمن الجماعة الأم. وإذا التفتنا فحول العلماء الربانيين الذين يدلون مبع حزبية نجتمع فنقلده ونتعصب ليه في كذا لا ندرس نتعلم من العلماء. طب هذه المسألة فيها إشكالية فيها إشكالية ولهذا يجيك نص صفحيون ببساطة جدا يقول ايه طب هو انتوا ليه ما تقعدوش مع بعض وتصفوا الحاجات ديت احنا ذنبنا ايه تقعدوش مع بعض ايه ونفكر مسألة يعني ايه خلاص انت يا ابني طالع في الشارع 5 سنتي ارجعهم وخلاص. لا مع وضوح الرسالة الا انه ستفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار الا واحد. شوف مع وضوح الرسالة شوف الرسالة واضحة ازاي يعني ما فيش اشكال وما فيش ملك هيروح منك. يعني انت يا حسان انت يا عبد المقصود انت يا برهامي انت يعني انت يا برهامي تزعم ان ده العز اللي انت موجود انك انت قائد جماعة تتبعه. طيب لو انت رجل مهدي ورجل على السنة الناس دول هيتبعوك ولا يسيبوك؟ هيتبعوك ونحن معهم يبقى ازداد عزك ولا نقص؟ ازداد. هل نقص عز الألباني لما قال نجتمع على السنة وفقط؟ هل نقص عز ابن باز لما قال نجتمع على السنة فقط؟ بل ما رأينا العزة إلا فيه كما أننا ما رأينا العزة إلا في الصحابة ومع ذلك مصرون أن نخرج عن منهج الصحابة وأن نخرج عن منهج العلماء. فالعز أمامك ومع ذلك تبتغي العزة في غيره. شوف سورة الرسالة ازاي وما فيش فيها لأنهم لم يتربوا على هذه الأصول ولم يصدقوا في هذا الطريق. لأن الصادق في هذا الطريق لا يربط الناس بنفسه انما يربط الناس بميراث السلف. فان الحق اقدم منك وان الحق اطول منك عمرا فانت مسبوق بالحق والحق حق بعدك فاربط الناس بهذا الحق. وجعلنا للمتقين اماما نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. دعوة سهلة بسيطة. وإلى كل يقول عن منبر ها ما العاد بيقول انا سلفي وحسن بيقول انا سلفي المقصود بيقول انا سلفي وبرهان بيقول انا سلفي الأمال الخلاف ده رجع فين؟ ها قول لنا بقى الخلاف ده رجع فين؟ هيقول لك عادي يعني ما العلماء اختلفوا. العلماء اختلفوا في ايه؟ هو احنا مختلفين في انه مسألة توحيد رؤية الهلال ولا ان لكل بلد رؤيتها مختلفة؟ احنا مختلفين في ان الحجامة تفطر في الصيام ولا لا تفطر. ماشي يا سيدي، يبقى سعنا ما واسع، انما مختلفين في الاصول. هل كان بقى مالك والشافعي واحمد والائمة مختلفون في الاصول؟ قولينا بقى كان ما عقيدة مالك وما عقيدة الشافعي وما عقيدة احمد وما مسلك هؤلاء؟ قولينا قل لنا. اذا كنت تقول الامة اختلفت ونحن تبع له، بل انهم يقررون ان الصحابة اختلفوا، بل يقررون ان الملائكة اختلفوا، الكون كله اختلف من اجل ان يمرروا كلامه ماذا؟ فعلام لا نجتمع طيب مع وضوح هذه الرسالة. ولهذا كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. لكن ما في فائدة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم.
يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبقيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهم أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما رجعهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى أخبارا عن اليهود بهذه الآية، يعني يهودا صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وكفروا آخر النهار مكرا منهم، ليروا الناس أن قد بدت لهم الضلالة منهم بعد أن كانوا اتبعوه.
هذا باب التلبيس، ولهذا من التلبيس سبحان الله الباطل ملة واحدة من التلبيس، اللي يجي واحد يقول لك ايه أنا مشيت معهم وكذا، والصراحة أنا ما وجدت خيرا وجدت كذا، وأنا ما تركتهم، أنا لو وجدت عندهم خيرا ها لالتزمتهم، ولكن وجدت فيهم كذا وكذا وكذا وكذا. فيقول الناس فعلا هذا ما تركهم إلا لباطل عندهم، فيكون هذا من باب التمويه والتلبيس. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أول النهار فآمنوا، وإن كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل العلم أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك. وقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجون به عليكم. قال الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان.
أرادوا الإصرار بهذه المكيدة فأظهرها الله المؤمنين، يعني ما قالوا ولا تؤمنوا إلى لمن تبع دينكم، الكلام ده لا أحد يأخذ به خبر، مش أي أحد، إنما الكلام ده خاص بالرؤساء، خاص ب يعني إيه من هو على ديننا حتى لا يعلم هؤلاء بتلك المكيدة فيفسد المخطط. فأنزل الله عز وجل هذا المخطط، وقال طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على دينا أمنوا وجه النهار كفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلى لمن تبع دينكم، لا تطمئنوا وتظهروا هذا إلى لمن تبع دينكم. نعم.
قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. وقوله أيؤت أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند ربكم أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي الأمور كلها تحت تصريفه وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة وله الحجة والحكمة. والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به لأكمل الشرائع.
طيب نكتفي بها.
ايوه
نعم في نصوص ايه اي نعم والمقارنة بين تقصد الزمني ولا ترتيب زمني ولا الفضل في الفضل ولا في الترتيب الزمني؟ هو افضل الكتب بعد القرآن التوراة ثم الانجيل. وعيسى ها؟ طيب لأن هذين من أعظم الأنبياء تبعا، من أعظم الأنبياء تبعا، وليكن المسألة هو لو كان المقصد الترتيب الزمني لقلنا كيف هذا، لكن ما هو المقصد الترتيب الزمني؟ ليس المقصد يعني ترتيبا زمنيا، لما ذكر الله عز وجل التوراة لموسى أكثر أتباع أكثر الأنبياء أتباعا، ولهذا ورد ذكره في القرآن كثيرا، ولأن التوراة أشرف الكتب بعد القرآن. كذلك عيسى عليه السلام أنزل الله عليه الإنجيل وهو أيضا أعظم الكتب بعد التوراة وما فيهما، ولأن أمة موسى وأمة عيسى من الأمم الكبيرة فكان كثرة المحاجة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما، ولهذا اختص بالأحكام أهل الكتاب يهود ونصارى، اختص بأحكام ليست لغيرهم، عندنا أهل الكتاب تختص بأحكام، فإذا قلنا أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى ولهم أحكام تختص بهم ليست الوثنيين ولا المشركين ولا غير ذلك، فمن فشيء طبيعي أن يكثر ذكري عن هؤلاء. إنما مثلا بقى صحف إبراهيم مثلا الزبور أو كذا وردت الإشارة إلى هذا في القرآن، إلى هذا في القرآن، لكن ليس بالكثرة التي ذكر فيها التوراة والإنجيل والمساجلات التي بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. ولهذا إلى الآن تجد أن المساجلات بين المسلمين واليهود والنصارى إلى اليوم، فأكثر الأمم الموجودة هم أمة اليهود وأمة النصارى. نعم تقول إيه؟ نعم
يقول له يقال له هل يصح عمل مولد الشعراوي
حول المقام وغير ذلك فيجيب شيخنا فيقول هذا رجل سلف وقد يؤاخذ المرء بما لم ينكره في حياته. وقد كان الشعراوي رحمه الله لا يرى بأسا بأن يدفن الموتى في المساجد.
كان ايه؟
لا يرى بأسا أن يدفن الموتى في المساجد عفى الله عنه وتجاوز عنه. وقد أخبرت أنه كان في آخر أيامه كان يكره هذه الموالد وكانوا لما في هذه الموالد من وزراء وغيره وغيره يضغطون عليه ويلحسون عليه وتحت هذا الضغط كان يذهب لدقائق معدودة حتى تلتقط له الصور. وهذا الضغط ليس بالعذر رحمه الله تعالى الشعراوي وتجاوز عنه وهو يسأل عن الضغط يا شيخ يعني وصفت يسأل عن الضغط عن الضغط لم يجد الضغط
سبحانهم ده جاوبه فين ده نعوذ بالله شوف نفس رخو نفس رخو مات عليهم قضية التوحيد سبحان الله مات عليهم قضية التوحيد يعني يسأل هل يجوز عمل مولد الشعراء وكذا وكذا فيقول ما يصح ثم يدخل بقى في الموضوع هو دي عادة الحوين يدخلك بقى في الحكم رجل حكيم الرجل الكبير بقى لتجلس معه يعني ايه يوم يلفك كده زي سيد قطب كده نفس سيد قطب سيد قطب عن طرام بس بقى اعرفكم بقى سيد قطب سيد قطب ده يعني كذا وكذا وده صعيدي ومجدع والصعيد ده مش عارف ايه ودخلنا في الصعيدة هي كلمة ونصف تسأل عن قطب كل ضلالات واذكر ضلالات قطب اذكر هذه الضلالات ومع ذلك لا ينتهي من الجواب عن سيد قطب حتى يقول ولكن اللي بيتلكك له هتلكك له اللي عايز يتلكك القطب هيتلكك له ولكن وهذا الرجل كان يكتب بقلب ولا يكتب بقلم وغير ذلك اذا هو اثنى على سيد قطب ولا حضر سيد قطب مع انه قال عنده طوام هذا الحوين وهنا لما سئل الحوين عن عمل مولد الشعراوي فقال لا يصح وبعدين بقى دخلنا في ايه دخلنا في ايه بقى وكان الشعراوي بلغني انه انكر الموالد دي في اخر حياته وكانوا بيضغطوا عليه يروح المساجد دي اللي عدة دقائق عشان يصوروه بلغني هذا طب اذا كان ابنه بيكذبك اصلا اذا كان ابنه الى اخر انفاسه الاخيره هو عمال يقول وابويا قبل ما يطلع روحه عمال يقول يا سيدي ابراهيم يا سيدي فلان يا سيدي علان يا سيدي كذا الى اخر اذا كان ذكريات الشعراوي الى الان مكتوبه وانه من غلاة الصوفيه اذا كان شيخك الالباني اللي انت بتقول شيخي طبعا هو اللقاء ده ما سؤال واحد سؤال وجواب يعني ما هو بالتمشخ ان يجلس يتعلم من شيخ الالباني ها ماذا اللي هو مش ليس الشعراوي من بلدي ومع ذلك ماذا قال فيه فأين أنت من حكم شيخك هذا فانظر إلى النفس الرخو أعطيها الأخ يقرأ من ضلالات الحوين من ضلالات الحوين هاتها لما يسأل عن عمل مولد الشعراوي انظر إلى النفس طرق بقى مسألة الطوب والقبور ومسألة الشركيات ومسألة كذا ومسألة التحذير من الصوفية اسمع ماذا قال
سؤال الحويني هل يصح عمل مولد للشيخ الشعراوي والطواف حول المقام وغير ذلك فأجاب
الطواف حول المقام ده لم يذكر هيقتصر بقى على الجزء الأول ها.
فقال هذا لا يصح وقد يؤاخذ المرء بما لم ينكره في حياته وقد كان الشعراوي رحمه الله لا يرى بأسا بأن يدفن الموتى في المساجد عفى الله عنه وتجاوز عنه
بس يعني غلط ولا صح كان يرى طب الرؤية ديت يعني كان يرى النزول على الركبتين مثلا او النزول على اليدين كان يرى ها والرؤية ديت ايه صحيحة ولا خطأ هذه الرؤية توافق الشريعة ولا ما توافق غفر الله الله وعفى عنه كالشافعي مثلا وكأحمد نعم
وقد أخبرت أنه في آخر
وقد أخبرت ندخل بقى في الروايات أخبرت من الذي أخبرك شعبة ولا يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الله بن أحمد من أخبرك وما قيمة الخبر قاعد الأول هذا الداء في الأمة لأنه ليس حول قبر هذا الرجل فقط، بل حول قبر كل من يحصل فيه الغلو. أنقذ أمة الإسلام، أدرك أمة محمد، كما قال حذيفة العثمان أدرك أمة محمد لما سامع بعض الصحابة يخالف الآخر، وكذا يحصل خلاف في مسألة في بعض الآيات، هذا يقول هذه آية وهذا يقول كذا، فقال أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أخبرت. نبدأ بقى في الروايات، روايات الشيخ حجازي، هذه عادته، هي نفس الرواية في قطب، هي نفس الرواية في قرضاوي، هي نفس الرواية في أي أحد. وقد أخبرت،
وقد أخبرت أنه في آخر أيامه كان يكره الذهاب للموالد، وكانوا لما في هذه الموالد من وزراء وغيره يضغطون عليه ويلحون عليه،
كان يكره لكنهم يضغطون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهل الكراهة يا فضيلة الشيخ القلبية هذه يعتد بها مع وجود الضلال السابق، أم أن الله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم؟ أين البيان لو كان يكره؟ أين البيان لو كان يكره هذا؟ أين البيان كما بين طيلة حياته؟ نعم.
ويلحون عليه، وتحت هذا الضغط كان يذهب لدقائق معدودة.
نفس رسلان، نفس رسلان لما قالوا انت خطبت في الرجل ده قال ضغطوا علينا، الامن كان بيضغط، يعني مات الاربع الشعراوي وانت خطبت الجمعة الامن انتصر في ارجاء مصر، لابد تخطب في الشعراوي لازم، ولما يخطبش ممكن كذا ما نفعتش دي. قال لك اصل كان بيطلع وكان احنا اصل علماء السعودية اثنوا عليه خير، فين ده؟ ما ينفعش الكلام، اصل كان بيخطب في عرفة واحنا ظننا ان طالما بيخطب في عرفة يبقى مش عارف ايه، اصل كان نزل في جريدة المسلمون مش قال، اصل كان انا مش واخد بالي من عقيدته، اما كنتش واخد بالي ما كنتش عارف، اصل لا 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 كل ده في 24 ساعة، كل ده في 24 ساعة. ثم تقول انا اخطأت، انا كنت جاهلا بحال الرجل وظننت انها كذا، بس ده هتعارض مع ايه؟ مع تأصيله انني منذ 30 سنة ولا بعرب ببدع، انما ده كان 1419 الخطبة ديت في هذا الرجل كان 1419. شوف بقى تساوي ميلادي كام، يعني اذكر كده كنا نزلنا من عند شيخنا ابن باز، من عند شيخنا ابن باز، هو بيخطب فين؟ في الشعراوي. نعم.
كان يذهب لدقائق معدودة حتى تلتقط له الصور، وهذا الضغط ليس بعذر، رحم الله الشعراوية وتجاوز عنه.
سبحان الله، رحم الله الشعراوية وتجاوز عنه، رحم الله الطبراني رحمه الله، ورحم الله الشافعي، ورحم الله ابن تيمية، رحم الله ابن تيمية، ورحم الله أحمد، ورحم الله الشعراوي. فكان يضغط عليه، بس هو ما كان له عذر. يعني فين بقى الجواب الذي يتعلق بالمسألة؟ فين جواب التوحيد؟ خلاص طلع الشعراوي زي سلك للشعراوي وأخرجه من القضية زي الشعرة من العجين. فتفهم أنت أن هذا الرجل مات كارها لهذه الأشياء، فإياك أن تنسب له تصوفا، إياك تنسب له تصوفا، فلقد مات كارها، فتذهب اليقين بالظن الذي تدعيه. تخيلوا لو هؤلاء وقلوا للشباب هنا ليعلموهم التوحيد والسنة، ليعلموا التوحيد، ماذا كانوا يعلمون؟ ده دي فضائح والله يا أخواني، هذه فضائح. ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر حقيقة هؤلاء يوما بعد يوم. يبقى أنت الآن أضف وكشك، طبعا فارثهم لما سئل عن كشك أيضا، وكشك إلى على موقعه إلى الآن من مشايخ الذين انتفع بهم في الحس الدعوي والغير دعوي والغير على
الدعوة إلى الآن، فخذ جوابه في قطب وجوابه في الشعراوي وجوابه في كشك وضعهم معا وقل تلك ثلاثية الحويني. نعم.
تقول ايه؟
سيد خد هو نعم هو يقول النقيب يعني يقول سمعت ان خد برجع. لا انا بقى قرأت له تقديمة كتاب مش سمعت ان فعلا يقول سيد خد بقى كان رجلا سلفيا سنيا سلفيا سنيا. انا اقرا هذا في الاعتكاف مقدم لكتاب واحد يقول بان سيد خض ما خرج عن طريقه العلماء ولم يكفر المجتمعات ولم يجاهل، هذه دعاوى باطله، ومساله الراي في الحكم بغير ما انزل الله هو راي كثير من العلماء والمساله عاديه خالص. هو بقى النقيب قدم لهذا الكتاب بان سيد خض كان رجلا سلفيا سنيا. نعم.